بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مسؤولية الأسرة في تربية الأبناء، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد جابر علي مهجري بقرية الركوبة بصامطة في 8 من شهر شوال عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يسعد أوقاتنا جميعا بطاعته وطلب مرضاته. قد كان هذا اليوم هو موعد درسنا الأسبوعي معكم، ولكن وقتنا الحاضر لا يسمح بهذا لقرب دورات الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله التي ستستمر إلى قرب نهاية الشهر، وتعقبها أيضا دورة الشيخ زيد رحمه الله، وبعد ذلك أسبوع أو أسبوعين ثم السفر. فلا يناسب هذا يعني أن يكون موعد درسنا وننقطع بعد انقطاع طويل، وننقطع انقطاعا مثله أو أكثر، فمعذرة منكم. وأحببنا في هذا اللقاء تهنئة الجميع بمناسبة العيد، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلها خالصة صوابا، ويرزقنا وإياكم شكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فالعبد إذا عاش في التوحيد، وعاش في الطاعة والعبادة، وعاش في المنهج السلفي الصحيح، هذه أعظم نعمة. والدليل على ذلك ينظر إلى من حرم هذه النعم، كيف المشرك حاله بعد الموت، مهما عاش في الدنيا فإن عيشته ستنقطع وسيفضي إلى الآخرة التي لا يجد فيها إلا النار التي قد أعد الله فيها لأهلها، ما يلائم أعماله من الشرك والإلحاد والكفر والإفساد. عندما ينظر الإنسان الذي منحه الله عقيدة التوحيد، وعاش في بيئة إسلامية وفي بيئة عبادة وطاعة والتزام بأحكام الشرع، وينظر إلى من حرم هذه النعم، يعلم بأنه في نعمة عظيمة. ونحن والحمد لله في هذه البلاد التي لم يبق للإسلام ناصر إلا أهلها وولاة أمرها، فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظمى التي يحاول الكثير من أهل الشر والفساد أن يطمسوا هذا النور، وأن يقضوا على آخر معكل للإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فنحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة الإيمان، ونحمده على هذه المناسبات في العبادات. فقد مر بنا شهر الصوم، والحمد لله على ما يسر من صيامه وقيام ليله، وما أقدرنا الله عليه من الأعمال التي نسأل الله جل وعلا أن يتقبله على ما فيها من النقص والخلل، فهو جل وعلا جابر الكسر ومقيل العثرات، فنحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم. وفي نفس الوقت النظر إلى بعض الأحداث التي ابتلي بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ولم يسلم منها حتى هذه البلاد المسالمة التي لا تريد الشر لأحد ولا تقره على أحد حتى وإن كان منها، ومع ذلك لم تسلم لأنها متمسكة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، متمسكة بمنهج السلف الصالح، متمسكة بتحكيم الشرع في العبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق، تنصر المظلوم من الظالم وإن كان من كان في المجتمع، وتأخذ على يد الظالم وتردعه. من أجل ذلك حصل العداء لها من القريب والبعيد، فهذه سنة الله جل وعلا، الصراع المستمر الدائم بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل، سنة الله في خلقه، ولم يعرف الحق وأهله إلا بالباطل الذي يناوئه وينازعه. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن لحكمة جعل منهم من يسلك طريق الشر، وجعل الصنف الآخر يسلك طريق الخير، وللشر دعاة ومناهج وقنوات ومواقع وفضائيات تتبناه وتنشره وتموله وتدعو إليه وتنافح وتناضل من أجله. وللخير أهلون وعندهم ما منحهم الله به من قوة الإيمان، وإن قل العدد وإن قلت العدة تجد المؤمن قوي بإيمانه حتى يعجز الكافر أمامه. كان كفار قريش يعذبون من أسلموا تحت أيديهم من العبيد والإماء كبلال رضي الله عنه الذي كان يعذبه من هو تحت يده ويحاول أن ينطق بكلمة الكفر، يضعه في الرمضاء ويضع على بطنه الحجارة الكبيرة ثم يقول له اكفر بمحمد ورب محمد، فيقول أحد أحد، عجز ومات من مات تحت التعذيب. فالمؤمن قوي بإيمانه وإن كان لا قوة له. أهل الشر من خارج هذه البلاد ما استطاعوا أن يخترقوا المجتمع المسلم الملتحم مع ولاة أمره، ما استطاعوا أن يخترقوه بجندهم وقوتهم وجيشهم، فدبروا المكائد التي تصل إلى أعماق المجتمع عن طريق هذه الوسائل التي انتشرت انتشار النار في هشيم الحطب أو يابسه، فأصبحت بأيدي الجميع صغارا وكبارا ذكورا وإناثا متعلمين وغير متعلمين، حتى كانت أداة التواصل وأداة المخاطبة. استطيع الذي في أي دولة من دول الكفر والإجرام أن يتصل على أي إنسان في أي مكان، وعن طريقها نشروا البدع ونشروا السحر والشعوذة ونشروا ثقافة التكفير والتفجير والتدمير، نشروا فكرة التكفير وأن من لم يكن على منهجهم وعلى مذهبهم ومبدئهم، يعني المخالف أيا كان، فهو كافر. وتجد هذا وصل إلى صغار السن وإلى من ليس عندهم تأهيل تعليمي، ليس عندهم تأصيل بالعقيدة وبالمنهج وبالولاء والطاعة والسمع والطاعة لولاة الأمور، لا يزالون في مرحلة التكوين العلمي والعقلي، فسبقوا إليهم ووصلوا إليهم عن طريق هذه البرامج التي يألفها الصغار، فيتدرب على كيفية إعداد السلاح وعلى كيفية تفجيره، على كيفية الاستفادة من هذا العقل الصغير. وقد وجد نماذج لهذه الأفكار الخبيثة، بعض الأطفال الذين عثر على منشورات ورسائل عندهم في أجهزتهم تدعو إلى تكفير الناس الذين حوله، ويبدأ بأبيه وأمه إذا لم يكونوا على رأيه. رأيه رأي من؟ رأي قادة الفكر الضال، رأيه من رأي منظريه، ومنهم المتعلم، وللأسف صار علمه حجة عليه لأنه خرج من الطريق الصحيح وسار في الطريق المظلم وفتن بالقيادة وفتن بالرئاسة وفتن بالمشيخة التي استغلها في إضلال الناس دعاة الفكر الضال. ومنهم من قد أفضى إلى ما قدم وترك للأمة تراثا مسموما، ومنهم من لا يزال على قيد الحياة، ولكن الفكر، فكر الخوارج، فكر المحرضين على سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإفساد الأموال، فكر الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وتفريق صف الأمة وطعن الإسلام من الداخل، هذا فكر عبد الله بن سبأ اليهودي. وفكر الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفكر عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه، وفكر أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا هو فكر الخوارج بحجة عدم الحصول على الحقوق الفردية وهؤلاء فكرهم يقولون أن أولاة الأمر الذين استأثروا بالدنيا في نظرهم وفي قولهم وفي فكرهم المطموس المعكوس استأثروا بالدنيا، هل الدنيا بأيديهم حتى يستأثروا بها؟ وأحرموا سائر الناس غيرهم، فمن حق المحروم أن يثور وأن يخرج وأن يطالب بحقه، ومن ذلك حقوق المرأة. لماذا عزلت عن خدمة المجتمع كالقيادة والرئاسة والمناصب التي لا يتولاها إلا الرجال؟ لماذا حرمت؟ هذه أفكارهم وهذه بضاعتهم، وتكونت لهم جماعات وتعددت أسماؤها، فمرة وهو أصلهم يقال لهم الخوارج. كل من خرج على ولي الأمر وعن جماعة المسلمين فهو خارجي، سواء كان بالسلاح أو بالفكر أو بالكلمة أو بالتحريض. كل شيء من هذه الأنواع إذا خرج به الإنسان عن جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة وخرج على ولاة أمرهم فهو خارجي. هؤلاء وجد منهم من هو في صفوف المسلمين، في أوطانهم يعيش معهم ويتمتع بحقوق البلد الذي يطعنه من الداخل بكلمته المحرضة على الخروج وعلى سفك الدماء وعلى تفجير المتفجرات في كل مكان. قد كانت في الأسواق وقد كانت في الطرق والمنشآت، لكن عداؤهم وخبثهم وصل إلى أن تفجر المساجد التي قال الله في حقها في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تكرم وتعظم، فلا يشهد فيها ضال ولا يشهد فيها الشعر ولا يقال فيها إلا ما يرضي الله جل وعلا. أين مكانتها عند هؤلاء الخوارج؟ يفجرون المصلين فيها، يدمرونها على المصلين فيها، وقد وصل شرهم إلى المقدسات، والمساجد من المقدسات، لكن حاولوا أن يصلوا إلى الحرمين. وقد كان لشيخنا الشيخ زيد رحمه الله في كتابه الإرهاب قصة ذكرها عن عبد العزيز الإمام العادل السلفي الحاكم بالكتاب والسنة الداعي إلى التوحيد، كمن له رجال وهو يطوف حول الكعبة يريدون قتله، فلما كان في أشواطه الأولى ثاروا عليه فتصدى لهم الحرس الذي مع الملك، فقتل من الحرس من قتل، وألقي القبض على هذه الجماعة. والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولا يخفى على الجميع الفرقة الداخلة في الحرم على بقيادة جهيمان وما حصل في الحرم من الإفساد من تدمير بعض مبانيه وسفك الدماء فيه وانتهاك حرمته في الشهر الحرام في شهر محرم. لا يميزون بين حرمة مكان أو شخص وغير ذلك، هدفهم إظهار دولتهم والوصول إلى شدة الحكم، هذا هدفهم، ليس هدفهم العقيدة. كذبوا في زعمهم أنهم دولة إسلامية وأنهم يدعون إلى التوحيد وأنهم يدعون إلى الإسلام، كذبوا وافتروا، إذ لو كانوا دعاة إلى التوحيد لسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يمر ببعض أصحابه يعذب فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لم يأمر باغتيال أحد ولا غدر أحد، عملا بقول الله جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أما هؤلاء الخوارج قاتلهم الله أينما كانوا وكيفما كانوا، لا يفرقون بين مكان وآخر ولا شخص وآخر، بل إنهم يركزون على أهل التوحيد وأهل العقيدة أكثر من تركيزهم على الكفار الصرحاء، لأن غايتهم هدفهم طمس نور الإسلام والقضاء على العقيدة. ولهذا ما حصل في بلادنا التي هي أقل الدول وأقل الأماكن شر في هذا الباب، لقوة الحماية وحرص رجال الأمن على تتبع خيوط الجريمة والقضاء عليها قبل حدوثها وما يحدث، فهو دليل على أن الإنسان ليس كاملا. لكن ما يحدث عندنا لا ينسب إلى ما يحدث فيما سوى هذه البلاد، وما حصل من التفجير قرب المسجد النبوي فهو من هذه السلسلة الخبيثة، من هذه الحملة الشرسة على الإسلام وبلاد الإسلام وأهل الإسلام وولاة الأمر ورجال الأمن ورجال العلم، حرصهم أن يشفوا غليلهم لأنهم ما تمكنوا من الوصول إلى ما يزعمون، ولو وصلوا إليه ماذا سيصنعون؟ مثالهم موجود في اليمن. ماذا فعل الحوثيون عندما وصلوا إلى احتلال البلاد؟ هل حكموا بالكتاب والسنة؟ هل حقنوا الدماء؟ هل حفظوا الأموال؟ هل أنصفوا المظلوم؟ هل ردعوا الظالم؟ الموجود واضح، وهي طريقة الخوارج في كل زمان ومكان. وما يتفوهون به من أنهم دولة إسلامية أو دعاة إسلام وسلم فهي وسيلة إلى الوصول إلى غاياتهم الدنيئة. إذن ما الذي يجب علينا أحبتي في الله؟ لأننا أفراد في هذا المجتمع، والأمن يخص يعني مصلحته تخص كل فرد في هذا المجتمع يتمتع به الرجل والمرأة والصغير والكبير والمسؤول والرعية والمتعلم والجاهل، كل يتنعم بنعمة الأمن، ولولا ذلك لما استطاع أحد أن يؤدي طاعة لله ولا أن يؤدي عملا للدنيا أو للدين. ما هو واجبنا تجاه هذه الغزوات الفكرية المتلاحقة والمركزة والمكثفة على بيوتنا؟ نقول أن الدولة حرسها الله وحماها هي السياج الواقي الكبير الذي مكنها الله به ألا تخترق، لا تستطيع قوة أن تدخل إلى البلاد بقوة السلاح، لكن دخلوا بالفكر المنحرف. فما هو دور المواطن؟ الذين فجروا والذين كفروا والذين قتلوا الآباء والأمهات من أبناء هذا الوطن، ما حصل من التفجير والتكفير وقتل الآباء والأمهات من داخل الأسر ومن داخل الأحياء ومن داخل المدن والقرى. إذن ما هو العلاج؟ الأمر يعنينا، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يرعى من تحت يده من الأبناء والبنات. أصبحت هذه الأجهزة وسائل مفروضة على الأسر، ما يستطيع الأب أو الأم أن يماطل، لو ماطل أو تأخر خرج الابن إلى الفئات التي تحتويه. تعال، عندنا الأجهزة وعندنا المال وعندنا كل شيء، يخرج من الأسرة، فبقاؤه في الأسرة مراقبا أفضل من أن يخرج إلى المجتمع الذي لا يرحم. فيجب علينا أحبتي في الله أن نتابع أبناءنا وبناتنا، نتابع ثقافاتهم، ما هي المواقع التي يرتادونها، وما هي الرسائل التي ترد عليهم، وما هي الأفكار التي يعيشونها، وما هي الأحوال التي ينشطون لها، وما هي الأحوال التي ينكمشون منها. إذا رأيت الابن يتحاشى مجالس الذكر، يتحاشى المسجد وصلاة الجماعة، يتحاشى البرامج الإسلامية التي في وسائل إعلامنا، يعني ينفر منها ويميل إلى الأشياء الغريبة، أعلم أنه مصاب. كما حكي عن هذه المرأة التي قتلت على أيدي ولديها، أنها رأت منهم أشياء مريبة وغريبة فزجرتهم، فبدأوا بها فقتلوها. وهكذا كل من كان فكره مطموسا إذا لم يجد من الأسرة موافقة فعنده الإرشادات وعنده التوجيهات الخبيثة، أن من لم يكن على فكره فيجب عليه أن يقتله، وإلا فهو مداهن، ليس عضوا في الجماعة، ليس عضوا نافعا ومفيدا ومجديا. قد يكون هذا الابن طموحه أكثر، يبغى الشهادة كما يزعمون، كما يزعم منظروه ومشائخه ودعاته الذين سئل أحدهم وهو يوسف القرضاوي، نسأل الله جل وعلا أن يرينا فيه عجائب قدرته. سئل لماذا يفجر الإنسان أو لماذا يفجر نفسه، قال هذا إذا احتاجت عليه الجماعة فلا مانع أن يفجر نفسه، لكن لا يفجره هو بنفسه أبدا، يكون يعني شنطة أو صندوق أو كرتون يحشى بهذه المتفجرات ويهيأ ويرسل إلى مسجد من مساجد المسلمين، إلى حرم من حرم الله جل وعلا، إلى جماعة تصلي وتصوم وتخاف الله جل وعلا، يفجر نفسه فيها. يقول لا مانع من هذا إذا احتاجت إليه الجماعة، لا مانع أن يفجر نفسه، لكن لا يفجر نفسه هو، وإنما يسلم نفسه لجماعة التفجير والتكفير والترويع والتدمير، يقول لهم أنا بين أيديكم اصنعوا بما تريدون، وللأسف حتى الرجولة وحتى الشهامة وحتى قيمة الرجل أو القيمة الإنسانية يفقدها المنتمي إلى هذه الجماعات، يصبح كأنه حيوان لا يعقل ولا يدري ولا يعي، فيجعل المتفجر في أحشائه. أي إنسان هذا؟ فيجب علينا أحبتي في الله أن نكون جميعا رعاة أمن وحراس أمن، كما قال ولاة أمرنا أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وهذا هو الحقيقة. إذا رأينا وعلمنا من يجب الأخذ على يديه واستطعنا أن نفيده وأن نحتويه وأن نعالجه من الفكر الذي أصابه فالحمد لله رحمة به، وهذا هو شأن دولتنا. يؤخذ الرجل كما تعلمون من أهل الفكر الضال، من أهل التفجير، إذا عثروا عليه حيا ما يبادرون إلى قتله، يعالجوه حتى يشفى ثم يسلم للجنة المناصحة رحمة به ورحمة بأسرته الأب والأم ورحمة بوطنه. فإذا تكرر منه وقتل واستحق القتل يقتل حدا بمن قتل ويقتل حرابا. فعلينا أن نعي هذا الأمر وأن نهتم به، كل فيما يخصه إمام المسجد وخطيب الجمعة ومعلم الأبناء والبنات وأرباب الأسر الآباء والأمهات والإخوة العقلاء العلماء السلفيون، وحتى لو لم يكن أخا لك فإنما هو ابن أخ لك أو ابن جار أو ابن صديق. علينا أن نكون عيونا ساهرة وعلاجا للمجتمع الذي نعيش فيه، فهذا الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يهتم به، ولا نجلس ونقول الشأن شأن الدولة والشأن شأن رجال الأمن والشأن رجال شأن رجال الحسبة، وما هو دورنا نحن الذين نحن ألصق بهؤلاء الأشخاص وأعرف بأحوالهم؟ يجب على من عرف حتى من الابن أو البنت بعد أن يعجز في علاجه أن يبلغ به من يأخذ على يده، لأنه أصبح أداة شر وأداة إفساد في المجتمع، أصبح ضرره على المسلمين وضرره على نفسه أعظم من البقاء عليه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحمد الله عز وجل على هذه النعم التي من الله بها علينا، وأن نرعاها، لأن بقاء النعم في رعايتها وشكرها، وأما التفريط فيها أو إهمالها فهذا لا بد أن يترتب عليه فقدان النعمة. فالله جل وعلا يقول عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يجب علينا أن نحافظ على هذه النعم وأن نكون عونا لولاة أمرنا في حماية أسرنا ودورنا وأحيائنا ومجتمعاتنا. المعلم يجب عليه أن يؤدي الذي يسأله الله عنه، فيحمي طلابه من الفكر الضال. إذا علم من أحد من طلابه أو من زملائه يدعو إلى الفكر الضال أو يغض الطرف عنه أو يهون من شأنه فيعالجه. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته. نسأله جلت قدرته أن يحفظ ولاة أمرنا بحفظه، وأن يسدد رأيهم، وأن يجمع على الحق كلمتهم، وأن يوحد صفهم، ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، وأن يصرف عنهم بطانة السوء. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وأن يعينه على مسؤوليته، فهي مسؤولية جسيمة عظيمة، ليضع أحدنا نفسه مكانه وينظر إلى البلاد التي هو مسؤول عنها كيف تتلاطم أمواج الفتن عليها من الجنوب والشمال ومن الشرق والغرب ومن الداخل. فنسأل الله أن يكون في عونه، وأن يمده بتوفيقه، وأن يسدد رأيه، ويصوب ما يدعو إليه أو يأمر به، وأن يجعله هاديا مهديا، وأن يوفق ولي أمره، أن يوفق ولي عهده وولي ولي العهد، وأن يوفق رجال العلم ليقولوا كلمة الحق، وليبينوا لولاة الأمر أحكام الله من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ رجال أمننا في كل مكان يتواجدون فيه حفاظا على أمن الأمة وعلى مقدساتها وعلى عقيدتها وعلى عقولها وعلى دمائها وأعراضها وأموالها. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يربط على قلوبهم، وأن يوحد صفهم، وأن يسدد رميهم، وأن ينصرهم على عدوهم وعدو المسلمين. كما نسأله جل وعلا في من أرادنا وأراد مقدساتنا وخيراتنا وعقيدتنا ولاة أمرنا ورجال أمننا بسوء، أن يشغله الله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأله جل وعلا في أهل الشر من الخوارج والروافض والدواعش والحوثيين والشيعة والإخوان المسلمين الذين تسموا بهذا الاسم زورا وبهتانا، فما خرجت هذه الشرور إلا من جماعتهم. من أين خرجت القاعدة؟ ومن أين خرج الدواعش؟ ومن أين خرج الخوارج؟ إلا من عباءة المسلمين، الإخوان المسلمين. نسأل الله جل وعلا في من أراد بالإسلام والمسلمين شرا أن يجعل كيده في نحره، أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ومقدساتنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وشر الأشرار وكيد الفجار، إنه جواد كريم. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ أبناءنا وبناتنا ونساءنا وجميع أفراد أسرنا، أن يحفظهم بالسنة والمنهج، وأن يحفظهم بالدين والعقيدة، وأن يحفظهم من كيد أبنائهم وبناتهم الذين تنكروا للجميل والمعروف، فجعلوا بدل الجزاء للأبوين الإحسان الذي أمر الله به، جعلوا جزاءهما الذبح يبدأون بهما. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية والنية، إنه جواد كريم. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.